إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذه الليلة التي نسأله عز وجل من فضله وكرمه أن يجعلها طيبة مباركة، كما نشكر الإخوة القائمين على هذه القاعدة البحرية على دعوتهم وأن كانوا سببا في هذا الاجتماع الطيب. ونعتذر إليكم من قصر التأخير، والحقيقة أن السبب أن الذي حددناه وقلناه هو أن حج العاشرة والنصف كان في الثلاثة على مهل، لأن كل حتى يستطيع الإخوان من خارج القاعدة أيضا أن يتكاملوا وأن يحجوا، فمعذرة على إرسال على ما حصل. ونقول إننا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مستقبل العالم الإسلامي في ظل الحرب الصليبية الجديدة المتفسرة بما يسمى الوثاق الدولي. ووعدنا الإخوة الكرام أن نتحدث في هذه الليلة عن بعض العبر والمواقف من الحروب الصليبية الأولى، لأن فيها معالم نحتدي بها إن شاء الله في مقاومتنا في هذه الحملة المعاصرة، ولأن فيها من العبر والعظات الشيء الكثير الذي قدرت عنه الأفهام أو أن العيون ولم يطلع عليه، ونحن أحوج ما نكون إليه في هذه الأيام. إن في إنساننا كما تعلمون أن نقرأ أو نستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تاريخ الصحابة الكرام والفتوحات الإسلامية، وهذا أمر مطلوب وحق، والعبرة فيه عظيمة بلا ريب، هي أعظم العبر. لكننا عندما نختار أن نأخذ مرحلة الحروب الصليبية بالذات فإن ذلك له دلالته الخاصة، من جهة أنها تأتي أو تشابه الواقع الذي نعيشه الآن والمرحلة التي تحياها هذه الأمة في ظل هذه الهجمة الحديثة الماكرة التي يستجمغ الغرب فيها قواه مرة أخرى. فما أشبه الليلة بالبارحة؟ إن المعرفين يقولون التاريخ يعيد نفسه، ونحن نقول سنة الله، ولم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا. هي هذه سنة الله تعالى في هذه الأمم وبالذات في الأمة الإسلامية، كل حياتها شر وقر، وكل مواقفها إقبال وإجبار. قبل ألف سنة بالضبط من الآن اجتمعت أوروبا، شرقها وغربها وشمالها وجنوبها في غارة واحدة على العالم الإسلامي. جاءت الجيوش من بولندا ومن فرنسا ومن ألمانيا ومن الشمال وكذلك من إيطاليا، فما بقيت تقريبا بقعة في أوروبا إلا وتدفقت منها الجيوش استجابة لداعي تلك الحملة الهوجاء التي بدأها أول من بدأها البابا جريجوري السابع الطاغية المقهور، ثم خلفه البابا أرجان الثاني ومعه المدعو بطرس الناصر. بطرس الناصر هذا المشهور جدا في تاريخ الحروب الصليبية ماذا فعل؟
إنه ركب حمارا وطاف به أرجاء أوروبا داعيا للمسلمين داعيا للصليبيين أو الأوروبيين إلى حرب صليبية دينية على المسلمين الذين انتزعوا منهم بيت المقدس والذين يهينون الحجاج النصارى ويسيئون إليهم. رفع عقيرته بهذه الدعوة الخبيثة فاستجابت له جموع من الوصوف الخوارج. يعترف التاريخ كله شرقيه وغربيه انهم كانوا مجموعات من الوصوف والرعاع والهمج الذين لا يضبطهم ضابط ولا يرجعهم راجع لخلق او دين، وانما هو تعصب حاقد جمعهم فانتالت هذه الجموع وتدفقت الى المملكه البيزنطيه وربا الامبراطوريه الشرقيه ومنها الى بلاد الشام حيث بدات تلك الحرب التي تسمى الحروب الصليبيه واحتلوا مواقع كثيره اهمها بلا ريب القدس التي كانت وخضعت لهم قرابه قرن حتى حررها الله سبحانه وتعالى واستنقذها لصلاح الدين الايوبي. ولم يقيل عليكم في التفصيلات التاريخيه وليس بطبيعه الحال هدفنا الاساس، لكن لا بد ان نعرض على بعض الامور التي كما قلت ناخذ منها العبره الواقعيه والحاضره. اول ما يتبادر الى الاذهان هو كيف استطاع هذه الجموع الهمجيه ان تحتل العالم الاسلامي وأن تأخذ أظهر بقعة وأقدس بقعة بعد الحرمين الشريفين.
أين الأمة الإسلامية؟ والواقع أن حال الأمة الإسلامية يرثى له، وأن السبب هو كما قال الله تبارك وتعالى قل هو من عند أنفسكم. السبب وأن هذه الأمة كانت تستحق أن تؤدب بالصليبيين وأن ترجع وتعاقب بأمثال هؤلاء لكي ترجع إلى رب العالمين. كيف كان حالها؟ أولا العوامل الداخلية، كانت الممالك كما تسمى أصبحت ممالك، دولة السلاجقة أصبحت ممالك موزعة ممزقة، وكل أمير يحسد أخاه، والإخوة أبناء السلطان الواحد يتقاتلون على الموت، حتى أنه بلغ الحال أن أي مدينة من المدن ولا سيما المدن الكبرى في بلاد الشام والعراق أصبحت دولة أو سلطنة. حلب دولة، دمشق دولة مثلا، الموصل دولة، وهكذا أي مدينة طرابلس وغيرها فهي دولة أو دويلة، كل منطقة أو مدينة أصبحت دولة مع أن بعضهم كانوا أبناء رجل واحد. وتحاسد وتباغض وشحناء والغماس في الشهوات والملذات كانت آثاره واضحة عندما قدم الصليبيون. قد تستغربون أيها الإخوة إذا قلنا إن الصليبيين عندما قدموا الذين وصلوا منهم فعلا إلى الشرق الإسلامي إلى بلاد الشام أعداد قليلة بضعة ألوف، في كثير من معاركهم كان المقاتلون فقط بضعة ألوف من الفرسان والمساة، ومع ذلك فعلوا ما فعلوا. معرة النعمان وحدها قتلوا فيها أكثر من 100,000 من المسلمين وغيرها من المدن كذلك. كيف حصل هذا إلا بظل هذا التراخي والسحاب؟ كثير من الحكام أول ما وصل الصليبيون مدوا أيديهم إليهم للتحالف وسلموا لهم القلاع والمدن بشرط واحد، وأن يعترفوا بهم حكاما على تلك المدن. وبعد أن اعترفوا ببعضهم واشتد شعر الصليبيين أرادوا أن يحتلوها فرضي أن يدفع لهم الجزية، والأمثلة على ذلك كثيرة. نذكر منهم صاحب حلب رضوان، هذا مشهور بموالاته للصليبيين وبموالاته للباطنيين أيضا، حتى أنه في آخر أمره كان يدفع جزية أكثر من 20,000 دينار من الذهب يدفعها للصليبيين دون أن يتحد أو يتعاون مع أي أمارة من الإمارات الإسلامية ومع أخوانهم السلاطين الآخرين لجهاد الصليبيين وقد كانوا قادرين على ذلك. وكذلك عمر المسمى معين الدين عمر صاحب دمشق، هذا رجل غريب جدا، هذا يوالي الصليبيين ويحارسهم ويراصدهم ويدلهم على عورات المسلمين ويتعاون معهم، وهكذا أحداث طويلة يسيل هذه الإثارة العابرة عنه. ثانيا بعد العوامل الذاتية في جسم الأمة المنتسبة إلى السنة نجد هنالك الفرق الخبيثة الهدامة، وهي التي في كل زمان ومكان هي الحربة التي تطعن من الخلف، وهي العدو اللدود المقيم الذي لا يأتي العدو الخارجي ويمشي إلا على جسر منه، وهم دول الرافضة دول الرفض، ومن ذلك دولة العبيديين الذين يسمون الفاطميين، وقد كانوا يحكمون مصر في تلك المرحلة وأجزاء بلاد الشام، وكان التشيع عموما يغلب على كثير من العالم الإسلامي في ذلك الوقت. ماذا فعلوا؟ فعلوا ما يليق بالرافضة أن تفعل، حاله الصليبيين أمدوهم راسلوهم وكانوا عونا لهم، حتى أن القدس المعروفة المدينة المقدسة عند المسلمين كانت بيد السلاجقة السنة، فعندما قدمت الحملات الصليبية وكونوا الإمارات في أنطاكيا وفي غيرها من بلاد الشام جاء جيش العبيديين فاحتل القدس من السلاجقة وأخذها منهم، ولم يستطع أن يدخلها إلا بعد أن دك سورها وحطم قلاعها وما حولها من الفصول، وكانت بذلك تهيئة لأخذ الصليبيين لها. فعندما جاء الصليبيون لم يجدوا أي مقاومة من قبل أولئك العبيديين، سلموا لهم القدس، وجاء الأهالي يريدون أن يدافعوا عن المدينة وإذا بها لا أسوار ولا حصون لها، وسلمها أولئك لقمة سائغة لهؤلاء المجرمين. كذلك كانت العقيدة الرافضية منتشرة، ومنها أو جزء منها تلك الفرقة الخبيثة الباطنية الذين يسمون الحشاشين. الحشاشون الباطنيون كانوا منتشرون وكان لهم وجود قوي في وقت غزوهم الحملة الصليبية، ثم كان لهم دورهم الخبيث في تعطيل حركة الجهاد ضد الحروب ضد الصليبيين وفي الحروب الصليبية. كان زعيمهم الخليفة المشهور الحسن الصباح صاحب قلعة ألاموس في بلاد فارس، ثم بهرام الأسترابادي، ثم ناصر راشد الدين سمنان وغيرهم، كانوا زعماء كما ذكر المؤرخون وأجمعوا على ذلك، لم يغتالوا شخصية واحدة من شخصيات الصليبيين ولا أميرا واحدا، وإنما كان غرضهم أن يقتلوا أمراء الجهاد المسلمين، وقد قتلوا من قتلوا، من أول من قتلوا وفتكوا به الوزير نظام الملك وزير السلاجقة المشهور، ثم بعد ذلك لما تحركت مشاعر الجهاد عند الأمة الإسلامية كان أول أو من أول من حركها السلطان موجود رحمه الله، كان من أوائل الذين حركوه، هو جهاد يكون مغمورا وما أكثر له مغمور في تاريخنا من أولئك الرجال. السلطان موجود وصل إلى دمشق وحاول، وأول من بدأ المعارك ويعني كما يقولون في تعبيرنا المعاصر حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر وأعاد للمسلمين الثقة في النصر. فعندما وصل إلى دمشق إرساله الباطنيون في رمضان في مثل هذا الشهر الكريم في رمضان في الجامع الأموي بعد الصلاة، ولهذا قال الصليبيون، الصليبيون قالوا كلمة أصبحت مثلا، قالوا أمة تقتل عميدها في شهر عيدها في بيت معبودها حق على الله أن يبيدها. الصليبيون أنفسهم ما صدقوا أن هذه الأمة تغتال السلطان موجود في داخل المسجد في رمضان وهو صائم من أجل أنه أراد أن يجاهد الصليبيين. ثم اغتيل كذلك شخصيات أخرى، ومنهم آق ثوبر على سبيل المثال، وقد كان أيضا له دور وشال في الحروب الصليبية، ومنهم تاج الملك بوري الذي يصير أيضا عام 526 عندما قرر وعزم على أن يستخلص دانيات وأن يستردها. حوادث كثيرة نجد أنه في حالة وجود من يجاهد من يريد أن يرفع هذه الأمة، إلا أن يهزمه الصليبيون فإن أولئك المجرمين يغتالونه ويطعنونه من القلب. وكان الأذان يعلن في حلب وفي غيرها من مدن الشام كما يعلن في مصر وفي الحجاز وفي أكثر مناطق في الغرب وأفريقيا كله على طريقة الرافضية، كان يؤذن على طريقة الرافضة، فكانت شعائر هذه الملة الخبيثة ظاهرة، وكان تعاونهم مع اليهود والنصارى ظاهرة. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة في منهاج السنة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مفتاح دارة الأفعال القبيحة. إذن عندما نجد أن واقع الأمة ودور الرافضة العبيديين وأيضا دور الباطنيين وهم جزء من أولئك الروافض وخيانتهم، نجد أن الأمة وصلت إلى حالة من التردي لا تكاد تصدق. في هذه الظروف يهيئ الله سبحانه وتعالى ويأتي من عنده بمن يرفع لواء الجهاد على الصليبيين. هنا نأخذ عبرة وموقفا، كيف بدأ الجهاد حقيقة؟ يذكر المؤرخون وهم كثير ولا داعي لإطالة بالنقول أن أول ما ابتدأت الغيرة والحمية الإسلامية من المساجد، الدعاة والأئمة في المساجد خطبوا في المساجد في كل مكان ومنها في بغداد، حتى إن العامة تظاهرت أمام الخليفة في بغداد وأصبحوا يضجون ويقولون لم لا نجاهد ولماذا لا نقاتل ولماذا يسقط الصليبيون بإخواننا ويدمرون مدن الإسلام ونحن قاعدون. فقامت الدعوة أولا من المساجد، وكانت دعوة جهادية وقام بها العلماء والدعاة والخطباء. الأمر الثاني أن الدعوة قامت نقية من الولاءات المشبوهة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. من المستحيل لأي جيش جهادي أن ينتصر وفيه الخونة أو هو موال للخونة، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع عندما أثنى على قادة الجهاد العظام نور الدين وصلاح الدين الذين سنستعرض إن شاء الله الليلة سيرة الأول منهما. يقول رحمه الله أو ذكر رحمه الله في الجزء 28 من مجموعة فتاوى كيف أن الله سبحانه وتعالى أدل دولة الرافضة العبيديين في مصر لأن وزراءهم كانوا من اليهود ومن النصارى من الأرمن وغيرهم، ولأنهم والوا الكافرين فسلط الله تبارك وتعالى عليهم، كما قال الله عز وجل أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، جعلوا لله عليهم سلطانا مبينا بموالاتهم للكافرين فأذلهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله وقد ذكر كيف استنجد المصريون بنور الدين ثم أرسل إليهم القائد المعروف صلاح الدين، قال وصلاح الدين وأهل بيته ما كانوا يوالون النصارى، يريد أن يبين سبب انتصارهم، ما كانوا يوالون النصارى ولم يكونوا يستعملون منهم أحدا في شيء من أمور المسلمين أصلا. لا يمكن، لأن من استشارهم فقد خان الأمة، ولأن من ولاهم فقد أعز من أمر الله تبارك وتعالى أن يهان ويذل. ولهذا يقول رحمه الله ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء مع قلة المال والعدد. قال في الجزء الرابع صفحة 22 قال وكذلك السلطان نور الدين محمود الذي كان بالشام وهو الذي أرسل صلاح الدين وأخذ الدين في يركوه إلى مصر، قال عز أهل الإسلام والسنة في زمنه ودل الكفار وأهل البدع ممن كان بالشام ومصر وغيرهما من الرافضة والجهلية ونحوهم. أول ما بدأت الدعوة أول ما قال الجهاد كما ترى على يد عماد الدين زنكي وانتشر زنكي، ثم بعده ابنه نور الدين محمود المعروف بالشهيد. وهذا الرجل سيرته من اعجب العجب في قمع البدع وفي اظهار السنه وفي اظهار العدل، ولهذا نصره الله سبحانه وتعالى بعد ان اجتمعت عليه ملوك اوروبا. الحمله الصليبيه الثانيه ايها الاخوه جمعت اكثر من 5 ملوك من ملوك اوروبا، ملوك المانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها، كما جمعت كثيرا جدا من الامراء ومن كبار رجال الدين. حمله عاتيه واجهها نور الدين. لماذا؟ كم كانت مملكته؟ كانت مملكه نور الدين جزءا بسيطا من شمال العراق وبلاد الشام، الموصل الى حلب وما حولها، هذا كل ما كان يملكه نور الدين. ومع ذلك لما ان قام على هذه السيره والسنه الحميده نصره الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا، فما مات رحمه الله الا وقد صار يملك كل بلاد الشام ومصر والحجاز وجزيره العرب، وما بقي الا الامارات الصليبيه وهم اماره القدس التي قدر الله ان يكون فتحها على يد قائده صلاح الدين. ولهذا نقف عند هذا الرجل، يجب ان نقف، لان عندما نتحدث عن نور الدين نحن نتحدث عن الامه مجتمعه، إذ كيف تحول من امير لمقاطعه الى ان يصبح سلطانا كبيرا يهزم اوروبا كلها؟ لا بد من الاخذ العبر من حياته ومن سيرته. وقد اخترت لكم ما كتبه الامام الذهبي مؤرخ الاسلام الثقه السد رحمه الله تعالى، لنستعرض بعض ما ذكره من حياه هذا الامام القائد رحمه الله تعالى. يقول: كان نور الدين حامل رايتي العدل والجهاد، رايتي العدل والجهاد، ونعم الرايتان. قل أن ترى العيون مثله، حاصر دمشق ثم تملكها وبقي بها 20 سنة، وافتتح أولا فصولا كثيرة، وذكر فصولا كثيرة جدا. قال: وأظهر السنة بحلب وقمع الرافضة، هو الذي ألغى الأذان على الطريقة الرافضة في حلب وما جاورها، ولهذا أراد الباطنيون أن يغتالوا بعض قواله، واغتيل بالفعل بعض من كانوا موالين له من الأمراء. من أعظم أعماله أنه أسس العلم على العقيدة الصحيحة والعلم الصحيح، فأنشئت دور العلم. يذكر المؤرخون أنه لما قدمت الحملة الصليبية الأولى كان عدد المدارس في بلاد الشام التي تسمى دار الحديث أو ما أشبهها، وهي عبارة عن كليات علمية أو مراكز علمية متكاملة مثل المعاهد أو الكليات المتخصصة، كانت مدرسة واحدة فقط عند قدوم الحملة الصليبية. وفي أيام صلاح الدين كانت أكثر من 90 مدرسة. إذن الأمة أيضا نهضت نهضة علمية ودعوية، ولهذا من حقها أن تنتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. أنشأ نور الدين المار السام المستشفى ودار الحديث والمدارس والمساجد. فمن العجب في حياته أنه كان يتعرض للشهادة ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يرزقه الشهادة، هذا الرجل، مع أنه لم يمت في معركة كما سنرى إن شاء الله. يقول كاتبه أو كاتب كبره: كنت أسمعه أو كان أسمعه ويسأل الله أن يحشره في بطون السباع وحواصل الصدر، يريد أن يكون قبره بطون السباع وحواصل الطير. ويقول الذهبي رحمه الله أيضا إنه أرسل جهد نور الدين رحمه الله جيشا مجدا مع لعبه أسد الدين في ركوه، فافتتح مصر وقهر دولتها الرافضية وهربت منه الكريم وأباد العبيديين واتصلهم والحمد لله. قال ابن الجوزي رحمه الله: جاهد، يعني نور الدين جاهد وانتزع من الكفار 50 مدينة وحصن، يعني أكثر من 50 مدينة وحصن انتزعها نور الدين في هذه الحياة في وقت يعتبر وجيزا يعني. يقول ابن الأثير: طالعت السير فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحريا منه للعدل. وذكروا أمثلة عجيبة من عدل هذا الرجل. قال: كان لا يأكل ولا ينذر ولا يتصرف إلا من ملك له قد اشتراه من سهله من الغريب. جاهد وأخذ سهمه من جملة المسلمين، سهمه من الغنيمة من جملة المسلمين أخذه وأخذ ينميه، فكان أحد مصادر دخله وهو يملك هذه البلاد، وكان له مصدر آخر عزيز للدخل. يقول قبط بن الجوزي: كان له عجائز، كان في عجائز يتعامل معهن، كان يخيط الكواكب ويعمل الكتاكب. هذا السلطان، سلطان نور الدين الذي يحارب رؤوس أوروبا جميعا، كان يعمل الكوافي ويعمل السكاكر فيعطيها العجائز فيبيعها سرا ويفطر على ثمنها، يعني لو كان كثير الصيام نافلة فيفطر من الحلال من القوت الحلال الذي تبيع له العجائز حتى لا يأخذ من بيت المال أي شيء. ومثل هذا جدير أن ينصره الله سبحانه وتعالى. ومن عجائب أخباره أن زوجته طلبت منه ماله وألحت عليه، فتذكر أن من جملة سهمه في الغنيمة 3 دكاكين في حلب، فقد كان في جرس فأعطاها إياها، فقالت: ما تكفي 3 دكاكين؟ ما تنفعني زوجة السلطان الذي يحكم هذه البلاد، يعني لا يعادل الآن 6 أو 8 دول. قال: ليس لي إلا هذا، وجميع ما أنا فيه، جميع ما فيه ما بيدي، أنا خازن للمسلمين، لا أملك أي شيء. قال: وكان يتهجد كثيرا، لم يترك في بلاده على سعتها نفسا. هذه النفوس مسألة عجيبة، إن شاء الله سنأتي عليها بعد أن نستعرض شيئا من سيرته الأخرى. من تواضعه رحمه الله أن أحد القوات أو المقربين إليه قال له في إحدى المعارك: بالله لا تخاطر بنفسك، قالوا ردين بالله لا تخاطر بنفسك، فإن أصبت في معركة لا يبقى للمسلمين أحد إلا أخذه السيف. يقول: من يبقى بعدك إذا مت؟ لا تخاطر، لا تغادر في المعركة. فقال: ومن محمود؟ قال: ومن هو حتى يقال هذا؟ حفظ الله البلاد قبلي، لا إله إلا هو. من أنا إذن؟ من أنا حتى إذا مت راعى المسلمين؟ قد حفظ الله البلاد قبل وبعد. انظروا كيف يعني معرفة بعظمة الله سبحانه وتعالى وبهيبة الله وجلاله. ولهذا نجد شيئا عجيبا عندما نستعرض: كان المسلمون أعجبوا إعجابا شديدا، عندما نستعرض شيئا من موقفه من هذه القضية، قضية التواضع، أعجب المسلمون إعجابا شديدا بنور الدين محمود، وأخذوا يضجون في الدعاء له. أعجب المسلمون إعجابا شديدا بنور الدين محمود، وأخذوا يضجون في الدعاء له لما نصره الله، ولما أبطل المكور عن الضرائب والجزية التي كان العشور كانت تؤخذ من المسلمين، لما رأوا عدله وجهاده وتمسكه بالسنة كانوا يلهجون في الدعاء له في رمضان وغيره. قال: وكانوا إذا دعوا له يطيلون في الدعاء فيمدحونه بما ليس فيه، فغضب وقال: إن خطباء المساجد يبالغون في الدعاء لي. فجمع أركان المقربين له وقال لهم: لا بد أن تعدلوا هذا. فكتبوا صيغة، يعني كلما يضعون صيغة يخففها حتى اتفقوا على صيغة واحدة فقط يدعى بها له في المساجد، وهي: اللهم أصلح عبدك الفقير إلى رحمتك، الخاضع لهيبتك، المعتصم بقوتك، المجاهد في سبيلك، المرابط لأعداء دينك، أبا القاسم محمود بن زيدي بن آق قيطر ناصر أمير المؤمنين. أنه دافع نيابة عن سبيل، فقط هذه الصيغة يقول، فقط لا يزاد في الدعاء على هذه الصيغة، ولا داعي للمديح والاستطراد فيما لا خير فيه. ويقول لما قيل له بذلك وعتب، قال: مقصودي أن لا يكذب على المنبر أنا بخلاف ما كل ما يقال أطرف بما لا أعمل قلة عقل عظيم. يقول لا أحب أن أخمد بما لم أفعل، هذا من قلة العقل أن يقول فتح وجاهد وفعل وأنا ما فعل. قال لا، الذي كتبت جيد هو يكفي هذه الصيغة، أكتب به نسخا حتى نصيره إلى جميع البلاد. ثم أضاف قال ثم يبدأون بالدعاء اللهم أره الحق حقا، اللهم أسعده، اللهم انصره، اللهم وفقه من هذا الجنس. يقول خلي الناس يدعوا فقط من جنس هذا الدعاء، أره الحق حقا وما أتباه. أما المدح والثناء يقول هذا لا أريده، ومن قلة العقل أن أدعهم يثنون علي بما ليس في أو بما يغرني أو يفتنني. ولهذا يقول الحافظ الذهبي رحمه الله كان دينا تقيا لا يرى بذل الأموال إلا في نفع، وما للشعراء عنده نفاق، لا ينفق سوق الشعراء المذبحون الذين كانوا يمدحون من قبله ومن عاصرهم الملوك والسلاطين، فيحشى ثمن الشاعر باللآلئ التي ثمن اللون الواحد 10,000 دينار لا سوق لهم، كما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال فيه أسامة بن منكر سلطاننا زاهد والناس قد زهدوا له، فكل على الخيرات ملتمس، أيامه مثل شهر الصوم قاهرة من المعاصي وفيها الجوع والعطش. يقول نحن الشعراء نعتبر أيام الخليفة نور الدين مثل أيام شهر الصوم، مثل أيام رمضان، قاهرة من المعاصي صحيح لكن فيها الجوع والعطش، الشعراء لا يجدون سوقا. يقول قصائد ولا ما يقولوا لا في شيء، الأموال تذهب للجهاد. ولهذا هنا نقف وقفه، أسامة بن منقذ هذا كان فيه نوع من الموالاه للصليبيين وكان يحب الدنيا، حتى انه ذهب مع معين الدين عمر هذا الذي كان في دمشق موالا للنصارى، كان سفيرا بينه وبين الصليبيين. وكثير من هذا النوع يوجد من الشعراء والكتاب في كل زمان ومكان، الذين يبيعون دينهم ويخونون امتهم مقابل شيء من المال او من الشهره، نسال الله العفو والعافيه. في موضوع يتعلق بالرياضة نؤخر قليلا، لأنكم قد تستغربون أن السلطان نور الدين محمود كان عنده رياضة، فنؤجل هذا الموضوع حتى نتعرض لمسألة العدل، العدل الذي اشتهر به هذا السلطان. كان عند ملوك الترك وهو من أصله تربى على يديهم، والذي رباه موجود رحمه الله، موجود الذي قتل في المسجد هو الذي رب عماد الدين، ثم كان ابنه نور الدين، فهم تربوا على نفس التربية. كان عندهم شيء يسمى اليافة أو الياسق، وهو عبارة عن قوانين وضعية وأكثرها قوانين عسكرية، أكثرها قوانين عسكرية، هذه تطبق على الرعية دون الرجوع إلى الشرع ودون الرجوع إلى القضاء، فعرف اتخذ وأصبح شرعا، وفي أيام التتار ظهر ذلك وطغى، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله كما تذكرون حتى بوجود قتال التتار، لأنهم لا يتحاكمون إلى دين الله وإنما يتحاكمون إلى الياس، لا يتحاكمون إلى الشرع، الفتوى المشهورة المعروفة. يقول انتشر، يقول الغريقون انتشر الفساد وقطع الطريق، فجاء قواد البيت وقالوا نور الدين لا بد أن تطبق الياس أو تأخذ النوع من السياسة كما تسمى أحيانا. جاءوا وقالوا له قد كثر الدعار وأصحاب الفساد ولا يجيء من هذا شيء، يعني لا يزول هذا إلا بالقتل والصلب. فقالوا لرجل تسمى الزاهد أبو عمر، الشيخ عمر الزاهد كان من العباد وكان يحبه، وهذه من المظاهر العجيبة في سيرة نور الدين، كان يحب العلماء والزهاد والعباد جدا. فذهبوا إلى الشيخ قالوا اكتب لنور الدين، فاكتب لنور الدين لو كتبت له وقلت له بذلك. فقال لهم أنا لا أكتب، هذا عامل الشرطة قال لا أكتب، ذهبوا إلى الشيخ عمر فكتب الشيخ عمر قائلا إن الدعار والمفسدين وقطاع الطريق قد كثروا ويحتاج إلى نوع ياسة، فمثل هذا لا يجور إلا بقتل وصلب وضرب، وإذا أخذ مال إنسان في البرية من يشهد له؟ هذا العالم يقول أحيانا الخطأ يقع، العلماء قد ينافقون أصحاب السلطة، لكن السلطان العادل لا يقبل هذا النظام. قال العالم كتب الى السلطان قال ان اذا انسان اخذ ماله في البر والدلال محكمه القاضي يبغى شهود من اين له شهود فتضيع الحقوق فلا بد ان يؤخذ الناس بالذله وبالتهمه ويطبق عليهم قانون اليمن. فلما قرا نور الدين الكتاب قلبه قلب الكتاب وكتب على ظهره ان الله تعالى خلق الخلق وهو اعلم بما يصلحهم وان مصلحتهم تحصل فيما شرعه على وجه الكمال فيها ولو علم ان على الشريعه زياده في المصلحه لشرعها فما لنا حاجه الى زياده على ما شرعه الله تعالى. هذا كتاب انظروا كيف. فلما وصل الكتاب اليهم في الموصل قال الشيخ عمر لجمع اهل الموصل وقال لهم قرأ الكتاب ثم قال انظروا في كتاب الزاهد الى الملك وكتاب الملك الى الزاهد. انظروا كيف العكس يعني الزاهد يكتب له يامره بغير الحق والملك يكتب يذكر العالم بالحق وبضروره اتباع الحق. وكان نور الدين قرب الفقهاء واخباره ذلك مبشوره كان يقرب الفقهاء والقضاة والعلماء ولم يكن لاهل اللهو واللعب واللغط في مجلسه اي مجال ولا مكان لم يكن يسمح لهم ابدا. وكان كلما دعي او طلب الى قضيه يتمثل قول الله تبارك وتعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ومره حصلت له واقعه وجاء رجل وشكاه الى القاضي فامر القاضي ان يعامله كما يعامل احد الناس وذهب الى القاضي ومتمثل بهذه الايات وجلس حتى اصدر حكمه. فحكم القاضي له فقال ان وقد ظهر ان الحق لي وقد حكمت بنص الشرع فانا قد وهبته له قد وهبته لذلك الفرق. سير عجيبه ولعلنا ناتي الى موضوع كما اشرنا الى موضوع موضوع العشور. تكاثر الصليبيون وتكاثرت الامم الغربيه من كل مكان كلها تمول هذا العدوان على العالم الاسلامي. وكان نور الدين محمود يعيش في قله كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في قله من العدد والمال ماذا يصنع نور الدين؟ فيحتاج الى المال والجهاد لا بد فيه من المال. ووجد ان من قبله كانوا ياخذون الضرائب المكون العشور ياخذونها من الرعيه من المسلمين ويجمعونها ليجاهدوا بها الصليبيين والمعارك تكون خاسره ما في رص واحيانا النصر احيانا الهزيمه. فهو ما رضيت سيرته المتاسيه بالخلفاء الراشدين ما رضيت له هذا الامر وقال لا بد من ابطال هذه الوقود وهذه الضرائب فأمر بإبطالها جميعا وكتب انظروا يا أخوان كيف هذه العجيبة كتب إلى جميع البلاد وإلى جميع القرى والأمصار أنه قد ألغاها إلغاء أبديا وأنه يطلب لجميع المسلمين من فوق منابر الجمعة كل الخطباء في دولته يطلبون من المسلمين جميعا أن يسالحوه على ما أخذ منهم فيما مضى وأن يستغفر الله تعالى له من ذلك. وكان يقوم الليل ويبكي كلما تذكر ذلك يقوم الليل ويبكي ويقول اللهم ارحم العشار المساك اللهم ارحم العشار المساك ويبكي ويقلق لأنه كان يأخذ العشور ويأخذ المكوث من المسلمين. لما أمر بذلك قال له قادة جيشه وأركان حربه إن فعلت ذلك لن يبقى لنا شيء نجاهد به الصليبيين. فقال لهم إن كان الجهاد لا يأتي إلا من هذا من المال الحرام فلا نريد الجهاد. قالوا إنك إن لم تريد الجهاد أنت جاهدك أعداؤك. قال لا لا نجاهدهم إلا بالحلال والله تعالى هو المستعان أو كما قال معنى كلام. فألغى ذلك كله فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى نصره وبارك له في القليل الذي أعطى. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: أسقط المصوص في بلاده. يقول وقد ذكرته في تاريخنا الكبير، كتاب التاريخ الكبير مفصلا، ومبلغه في العام 500,000 دينار و86,000 دينار و74 دينارا من نقد الشعر. انظر هذه المبالغ الباهظة، أسقطها لما علم أنها حرام ولم يستعن بها في الجهاد، ليس لم يستعن بها على شهواته أو ملذاته، بل حتى في الجهاد لا، يقول لا نصرف في الجهاد إلا ما كان حلالا. يذكر صاحب الدرق الثاني أنه كتب أكثر من 1,000 منشور إلى الرعية من أجل هذه المسألة. كان نور الدين رحمه الله يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة. يقول المؤرخون: بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤون عنده السيرة والعلم، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للحرب متقلدا السيف أو معلقا إياه في حمائل تدور حول الرقبة كأنها القلادة. قال: سبحان الله، ولماذا نحن نجعل السيوف نشحنها في حجام ونجعلها في الوسط، في وسط الحجام؟ يقول: لا، فأمر جيشه أن يغير الأحجمة وأن يلبس السيوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسونها، لعل الله ينصرهم. كان يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأمور، وذلك بغية أن ينصره الله سبحانه وتعالى. وقد نصره الله سبحانه وتعالى، وجدير بمثله أن ينصر لأنه على هذه الحالة. يقول المؤرخون: كان قد أقبل يعد للجهاد آلته مما آتاه الله، ونشط في البناء والتعمير حتى أنفق فيهما مئات الألوف، وقد أعانه الله على ذلك، قد أعانه على ذلك أنه لم تكن له نفقات، لا قصور ولا قدم ولا حسم ولا جوار ولا مجالس أنس تملأ أفواه الندام فيها بالدر والدنانير جوائز على أبيات من شعر الملق الصحيح، وإنما كان يبني المدارس والمساجد والمستشفيات ويقيم أسوار المدائن وقلاعها إلى آخر ما ذكروه. هذا الرجل العجيب كانت لديه رياضة. ما نوع الرياضة التي كانت عند نور الدين؟ رياضة للتخدير، رياضة لتفريق الأمة، رياضة لتمزيقها، التشتيت حتى بين الزوجين؟ لا، إنها رياضة من نوع خاص، ومع ذلك انتقد فيها وأجاب عنها رحمه الله. يقول: فقه ابن جوزي عنه قال: لم يلبس نور الدين حريرا ولا ذهبا، ومنع الخمر بيع خمر بلاده، وكان كثير الصوم، وله أوراد في الليل والنهار، فيكثر اللعب بالكرة. يعني كيف الوصف؟ كيف يشتمل هذا الوصف؟ لم يلبس الذهب ولا الحرير ومنع الخمر. من العجائب يا اخوان ان ابن نور الدين رحمه الله وفي وعمره اقل من 20 سنة بعد ابيه، شاب، وكان عنده مرض يسمى القولن، معروف يعني مرض، فاصر الاطباء عليه ان يشرب الخمر، قالوا: لا علاج لك الا ان تشرب الخمر. فقال: والله لا اشربها، ابى ان يشربها وابى ان يعصي الله. فجاء له بفقهين، احدهما شافعي والاخر مالك، وقال له: لا باس ان تشربها لضروره، فاقسم انه لا يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يروق في جوفه شيء مما حرم الله، وتوفي رحمه الله. هذا ابن نوره، فكذلك كان ابوه. نقول: مع هذه السيره، وكان يلعب يكثر اللعب بالكره. كيف يلعب بالكره؟ ما نوع هذه الكره؟ كانت نوع من انواع الرياضه تشبه كما يعني الجولي، كما قرات تشبه الجول هذا الان او ما سمى الجول، يعني عباره عن كره ترمى ويستقبلها الناس في صولجان واسمى ذلك. كانوا يستخدمون فيها الخيل، يستخدمون الخيول ويلعبون بها. وكان نور الدين محمود رحمه الله يركب الفرس هو وجيشه ويلعبون هذه الكرة. فلما أبشر عليه كيف تفعل ذلك قال: والله ما أقصد اللعب، والله ما أقصد اللعب، وإنما نحن في ثغر، يعني نحن على ثغور الجهاد، فربما وقع الصوت، ربما نادى المنادي للجهاد فتكون الخيل قد أدملت على الانعطاف والكر والفرس. يعني يكون مستعد للجهاد. هذه هي كرة، وهذا هو النهر، وهذا هو الحق، كما ذكر صلى الله عليه وسلم أن كل نهر ينهو به المسلم باطل إلا ثلاثة، ومنها هذه الحالة، أن يكون الإنسان مدربا أو ملاعبا لفرسه ليجاهد في سبيل الله عز وجل. حتى ابن كثير رحمه الله يثني على قوته، يقول نقل ابن واصل: كان من أقوى الناس قلبا وبدنا، لم ير على ظهر فرس أحد أشد منه، فأنما خلق عليه لا يتحرك، وكان من أحسن الناس لعبا بالكرة، يجري الفرس ويخطفها من الهواء ويرميها بيده إلى آخر الميدان، ويمسك الدوكان بكمه تهاونا بأمره. ويقول وكان يقول: طالما تعرضت للشهادة فلم أدركها. يتأسف: طالما تعرضت للشهادة فلم أدركها. قال الذهبي رحمه الله: قلت قد أدركها على فراشه وعلى ألسنة الناس نور الدين الشهيد. سبحان الله، اسم نور الدين الشهيد بالتاريخ، لأنه مات على فراشه. فيقول الذهبي رحمه الله: لعل هذا إن شاء الله شأن حسن له، وقد أدركها على فراشه. لماذا؟ بتمنيها وبالسعي إليها، لأن من تمنى الشهادة وهو صادق كما أخبر صلى الله عليه وسلم أعطيها وإن مات على فراشه، فتمنى الشهادة في سبيل الله فأعطيها. ما أخذ بالحقيقة أن أقيم عليكم في سيرة الرجل، فهي سيرة عجيبة، وجد بنا أن نقرأها وأن نتأملها، وهي ما ذكرت منها إلا موجزا، وإنما نريد أن نصل إلى العبرة، العبرة النهائية، أن هذا الرجل الذي افتتح إمارات الصليبيين ثم رزقه الله سبحانه وتعالى بقائده صلاح الدين فأكمل فتحها بعد حقين وقضى على أوروبا التي اجتمعت عليه، هذه كانت صفته، وهذه كانت صفة الأمة التي كان فيها. وهكذا جمع الله تبارك وتعالى بمثل هذا الرجل الأمة بعد الفرقة والاستحلاء، جمعها على السنة بعد البدعة، فقمع دولة الرافضة وقهرها كما رأيتم إخوة العلماء رحمهم الله، وأزال البدعة من الأذان ومن غيره، وأعاد تدريس الحديث والسنة في المساجد، وقرب العلماء والفقهاء، ومكن للشرع والقضاة، وقطع دابر الدعارة والفساد، ومنع بيع الخمور والزنا، كل ما يتعلق بها كان شديدا بالإنكار على أهلها، قويا عليها. فلما كان كذلك وطهر البلاد من الفساد، من أكل الحرام، من المكوس، المكوس والربا يا إخوان أمرها عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قيل أو تكلم في المرأة التي زنت ورجمها الصحابة الكرام، قال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب نفس لقبل منه أو لغفر له. دليل أن النفس أعظم من الزنا، والربا كذلك، كما روى أحمد رحمه الله في حديث صحيح: درهم ربا أشد من 36 زنية، والعياذ بالله. فالربا والمكوث والضرائب والأكل الحرام عموما، سواء للأمم أو للأفراد، هذا يبعد النصر ويدمر الأمة، ويكون بينها وبين وعد الله تبارك وتعالى لها بأن تغلب أعداءها وأن تهزمهم. وقد قضى عليها، قضى على ذلك كله، فنصره الله سبحانه وتعالى نصرا مؤزرا، وأبقى ذكره، وإن كنا مع الأسف نحن المسلمين في غفلة عن ذكره، لكن أبقى الله تبارك وتعالى ذكره عند المطلعين، وهو عند الغربيين أبكر وأشهر. المؤرخون الصليبيون كانوا يعجبون، حتى أن أحد ملوك يعني كانوا يعجبون من سيرته، حتى أن أحد ملوك الصليبيين قال: ما غلبنا من ملوك المسلمين إلا نور الدين، وما غلبنا قال ما غلبنا بكثرة الجيوش ولكنه كان يعبد الله ويقوم في الليل يدعو عليه. نعم هذا هو هذا الذي يدعو الله ويجاهد في سبيل الله، يطهر البلاد من الفساد ويجمع الأمة على الحق وعلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولم يكن وحده كما قلنا، كان معه العلماء الذين كانوا ينصحونه، كان معه القضاة الذين أجلسوه وحاكموه مع الرجل كما يحاكم أي إنسان، كان معه القواد أيضا الذين كانوا يضحون ويجاهدون كما جاهد، ومنهم صلاح الدين رحمه الله. فهكذا ليس رجلا وحده، وإنما هي كما قلت أمة متجسدة في سيرة هذا الرجل. فهزم الله تبارك وتعالى الصليبيين في الحملة الأولى، ولا نستطيع أن نستعرض سيرة صلاح الدين، لعل الله تعالى أن يتيحها في موعد آخر إن شاء الله، ولكن نقول حسبنا بهذا الذي بدأ هذه البداية، وأن الله تبارك وتعالى قد هزم الغرب مجتمعين فأظهر دينه وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى على يد هذا الرجل. فالعبرة قائمة وتاريخه موجود وجدير بنا أن ندرسه بعناية، لا كما هو موجود في مناهجنا. نور الدين ولد عام كذا، توفي عام كذا، وفتح الرها وحارب الصليبيين ووصل إلى دمشق. هذه هي السيرة؟ هذا أي واحد يمكن يعملها؟ لا، نعرف لماذا انتصر، لماذا قرابة قرن من الزمان والمسلمون في ذل والحطام، فلماذا انتصر هذا الرجل، وكيف كانت الأمة علميا ودعويا وجهاديا، وقبل ذلك وأهمية كيف كانت عقائديا لما تحولت من البدعة إلى السنة، ولما تحولت من المعصية إلى الطاعة، ولما تحولت من الشهوات والملذات والجواري والسرف والقصور والحسد إلى الجهاد. أكثر حياة صلاح الدين ونور الدين كانت في الخيام، أكثر حياة كانت في الخيام، كانوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل. لما فعلوا ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى، وإن وعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، ومن أصدق من الله كلمة. فكل من استحق نصر الله وهيئ نفسه له فإن الله تعالى ينصره، بل ويمده بجند من عنده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وترفع فيه راية الجهاد في سبيل الله. ونترك الوقت المتبقي للأسئلة، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم القبول. نعم هذا صحيح، المعركة تغيرت، وسبب تغييرها سبب تغيير المعركة الحالية المعركة التي نخوضها الآن ومتغيرة في الشكل هو الحروب الصليبية الأولى. أن في الحقيقة نستطيع أن نقول أنها ثلاثة حملات أو ثلاث حملات للصليبيين على بلادنا، بل إن أطول معركة في تاريخ الإنسانية هي معركة المسلمين مع الصليبيين مع النصارى، لأنها تمتد منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجهاده للروم هو وقواده من الصحابة إلى قيام الساعة. المعركة لا تنتهي. الحملة الأولى التي كانت كما ذكرنا وصدها نور الدين وصلاح الدين، الحملة الثانية التي يسمونها الاستعمار، وقد أعادت ذكريات الحملة الأولى. دخل قائد الجيش الفرنسي الجنرال غورو إلى دمشق فقال دلوني على قبر صلاح الدين. لماذا؟ قال يريد في الحرب العالمية الأولى. فلما ذهب إلى قبر صلاح الدين أخذ يركله برجله بحذائه ويقول ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. بعد حوالي 1000 سنة يجددون ذكرى الحروب الصليبية. الجنرال الليمبي قائد الجيش الإنجليزي الذي دخل القدس ومعه العرب، العرب الذين علبهم الذين كانوا من أتباع الأمير لورانس
وأصحابه، دخلوا مع الهندي القدس
واحتلها، ووقف على جبل الزيتون وقال الآن انتهت الحروب الصليبية. أعاد ما قبل 1000 سنة أيضا كانت هذه النزعة موجودة لديهم بوضوح. أما الحملة الصليبية الثالثة وهي أكثر الحملات فهي التي سيشهدها العالم الإسلامي عما قريب، لأن النوع فيها مختلف تماما، وهي تأخذ العبرة من الحملتين. أما من الحملة الأولى فلأن لويس التاسع الذي أسر في المنصورة في مصر متأخر عن أيام صلاح الدين رحمه الله، هذا كتب وصية للأوروبيين للصليبيين النصارى وقال إننا لن ننتصر على المسلمين ما داموا متمسكين بدينهم، وإن أقوى عامل في نصرهم هو دينهم، فقال يجب علينا أن نبعدهم عن دينهم وأن نستعين بالطوائف الفرق المثقة وأن نستعين بنصارى الصف. المهم ركز على وصية مهمة وهي إبعاد المسلمين عن دينهم، فمضى على هذه الوصية 800 سنة تقريبا، وإذا بالمستعمرين كما يسمون يعيدونهم. الحرب الصليبية الثالثة القادمة سوف تكون أعسى، وسوف تكون كما ذكر الأخ غزوا ذكريا. لماذا؟ لأنها عن طريق التسلط الثقافي والفكري تريد أن تمسخ هذه الأمة. كما قلنا في المحاضرة الماضية الحقيقة أن الحملة الحرب الصليبية القادمة لن تكون معركة غالب ومغلوب كما كانت الحروب القديمة، وإنما هي معركة وجود أو عدم، لأنها ستكون مسخا كليا للأمة، شهوات وإباحة إباحية وتفكيك في العقيدة بالمذاهب وبلبلة بالإلحاد والفساد نتيجة التسلط الاقتصادي والفكري عن طريق البث المباشر والأقمار الصناعية، عن طريق التلفزة، عن طريق التقنية الحديثة وغسيل المخ الذي سوف يمارس بشكل كبير على الأمة وليس على أفراد فقط منها، سوف تكون الحملة العافية كما ذكر الأخوة أشار. يقول الأخ نرى أثابكم الله أن العالم وإياك أن العالم الإسلامي كان في حالة من النوم والغفلة حتى قامت الحروب الصليبية في القرن الثالث الهجري، وبعد هذا الحرب نهض المسلمون واهتموا بالعلم والجهاد فنصرهم الله. نعم، يقول فهل ترى أن العالم الإسلامي الآن في انتظار حرب عالمية صليبية تعيد إليه عقله؟ نعم، الحرب قادمة ولا شك فيها، بعد ما يقارب 20 شهرا فقط أو قريب من ذلك تكون أوروبا دولة واحدة وتبدأ الحملة التي لم يسبق لها مثيل، وإن كانت في أساليب وأشكال مختلفة، وستعيد إن شاء الله للمسلمين رشدهم وصوابهم بإذن الله، وما علينا إلا أن نكون من الصادقين إلى هذا الجهاد الكبير الذي سوف ينصر الله تعالى فيه دينه ولا ريب في ذلك. لكن المعركة قد تطول وقد يلاقي المسلمون من واقعهم الشيء المرير أضعاف ما يلاقونه من الأعداء الخارجيين، مثلما لاقى وعانى موجود الذي قتل كما ذكرت، قتل وهو صائم في رمضان لأنه جاء يجاهد الصليبيين، حتى عرضوا عليه أن يفطر فقال والله لا أفطر حتى مات وهو صائم رحمه الله. فعانى وعانى عماد الدين غالب نور الدين يا اخوان، تدرون كيف قتل؟ ما قتله الصليبيون، اوغروا عليه بعض حرسه وقتلوه، وهكذا نور الدين قيل انه قد سم. فالمعاناه من واقع الامه المريض ستكون اكثر، لكن اذا صح هذا الواقع على عقيده مستقيمه ودعوه قويمه واجتماع كلمه المسلمين عليها باذن الله فان النصر حق ولا بد باذن الله تعالى. طيب هذا على الأسئلة، حاول نحرص على ما معنى كلمة المكوث التي ذكرتها لمحاضرة؟ المكوث الضرائب أو أشبه ما تكون بالجمارك، وكما ورد في الحديث إنما المكوث على اليهود والنصارى، أو إنما العثور على اليهود والنصارى، وإن كان في سنده مقال، لكن تطبيق واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخلفاء الراشدين حق وثابت في ذلك. كان عمر رضي الله تعالى عنه يسمح ويأذن لأهل الذمة أن يأتوا إلى بلاد المسلمين ويؤخذ عليهم العثور حتى يبيعوا ما عندهم من بضائع، يستفيد المسلمون منهم بيع البضائع ويأخذون منهم العثور مقابل ما يأخذونه هم أيضا على تجار المسلمين. أما المسلم لا يحل أن يؤخذ منه عثر ولا نفس ولا ضريبة، وإنما جعل الله تبارك وتعالى الزكاة وفيها كفاية، وجعل الغنيمة غنائم والفيئة ومصادر بيت المال معروفة فيها الكفاية لإصلاح حال المسلمين بإذن الله، ولهذا أفصلها نور الدين رحمه الله. يقول الأخ: أنتم كما أعرف أحد المسؤولين عن تطوير مناهج التعليم في المرحلة الثانوية والمتوسطة، لماذا لا تضمن هذه السير الصحيحة والدروس المستفادة للحروب الصليبية وغيرها وتدرس للطلاب؟ أنا لست من المسؤولين عن التطوير، أنا كنت عضو في لجنة التأليف وشاركنا في بعض المقررات، ولا يعني يخفى عليكم ولا ليس سرا أن مادة الفرق وقد نشرت وقررت ودرست بعد أن اشتمل الكتاب ألغي المقرر، ألغي فهذه، وبقي مقرر التوحيد الآخر. وهذا في الثانوية المتوسطة لا ليس لنا فيها دخل، وهذه المناهج مناهج تاريخ أكثر من كونها مناهج عقيدة، وهذا لا يمنع أننا نقول يجب علي وعليكم أننا نخرج إلى لجنة التطوير أو التطوير التربوي في وزارة المعارف إدارة التطوير التربوي ونحثها على أن يكون التاريخ كذلك. والحقيقة الحق يقال أن المنهج الموجود الآن أفضل بكثير جدا مما كان في الثانويات أياما. بعض الأخوان اللي كانوا من قريب لبعاثنا ما كنا ندرس تاريخ أوروبا، كان المقرر تاريخ أوروبا حتى في المعاهد العلمية يشغلون بتاريخ أوروبا، فكان يعني تاريخ يوجد بسيط في السنة الأولى ثانوي، وبعد ذلك تاريخ أوروبا وبسمارك وحرب السبعين وحرب والإنجليز وسيطرة شركة الهند الشرقية، كلام فاضي ما له في أي دخل. فالحمد لله الآن طيب ونسأل الله أن يتحسن. يقول الأخ: قلت إن أسرة صلاح الدين كانت تكره النصارى كما قال ابن تيمية رحمه الله، وفي زماننا هناك من يحب النصارى ويقلدهم في كل شيء ويعجب بهم أشد الإعجاب، فهل حبهم وولاؤهم من نواقض الإيمان؟ لا يجتمع في قلب مسلم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجتمع مع محبة أعداء الله. النصارى الذين يسبون الله تبارك وتعالى كل حين بما لم يسبه به أحد من العالمين، وهي قولهم إن لله ولدا يسب ابن آدم وما يدعو له ذلك، إن في الحديث الصحيح يسبون الله كل حين يقولون له ولد، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. هؤلاء من يحبهم؟ الذين يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي بل هو رجل كاذب وعبقري ومخلع سياسي وداعي للمجموعات القومية العربية إلى آخره، هؤلاء يوالون؟ هل يواليه المسلم؟ هل يحبهم يؤمن؟ هل يقلدهم من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقول فهو منه. الحديث هذا لنا وعلينا، من تشبه بقوم فهو منه، تشبهوا بالصحابة والصالحين والمتقين والمجاهدين منهم إن شاء الله على طريقهم، وإن تشبه المتشبه باليهود والنصارى وأعداء الله المجرمين فإنه يكون منهم عياذا بالله. يقول الأخ: دولة روسيا بهذه الأيام كشفت تفككا في بعض جنياتها، هل هذا الأمر إشارة إلى نصر الله أم أن هذا الأمر مدروس ومدبر له؟ هو له أسباب ما في شك، ولا يعني ينطيل فيها لأن الوقت ليس مناسبا، لكن يهمنا فقط أن نقول انظروا لتعرفوا خطر الحملة الصليبية القادمة. انظروا كيف تتعامل الكرملين وغرب السوق مع ليتوانيا، وكيف يتعامل مع الجمهوريات الإسلامية. هناك الديمقراطية والانفتاح وعن طريق البرلمان والحل السلمي، أما في المناطق الإسلامية فالدبابات تدق المدن دكا لأنها حاولت أو أرادت أن تطالب بشيء من الاستقلال. ومعنى ذلك أن الحرب الصليبية لم تقهم المسلمين، له كتاب آخر العيار آخر. أما أنه تقويض لهذه الإمبراطورية العافية فنعم نرجو أن يكون ذلك بداية له إن شاء الله. لكن هم على أي حال مهما اختلفوا فهم متعاونون علينا، لا شك في ذلك، متفقون على أرضنا. طيب لأننا في منطقة عسكرية يمكن، بس أنا جاهل ما عندي خبرة. يقول الأخ ما يدور الآن عبر وسائل إعلام من تصريحات وردود بين دولة العراق وإسرائيل وأوروبا إشارات عن بداية الحروب الصليبية، قد تكون تمثيلية مثل تمثيلية العبور. يعني ما يعني بتمثيلية أن الجند يمثل الجيش؟ الجيوش ما تدري أحيانا، أكثرهم ما يدري، لكن لا يدور وراء الكواليس لا يكشف إلا فيما بعد. فعلى كل حال هذه الحرب الإعلامية تستفيد منها الأطراف التي تديرها جميعا، والفائدة منها حاصلة وواقع، لكن هل سيترتب عليها عمل؟ الله أعلم. يقول الأخ هل تتوقع مواجهة بين دعاة القومية العربية والصهيونية العالمية؟ ما هو دور الشباب المسلم الواعي في مثل هذه الحروب أو المواجهة التي سوف يتأثر بها كل فرد سواء مسلم أو غيره؟ وإلى أي جنب يجتاز هؤلاء الشباب المسلمين وينحاز به؟ وما هو صنيعهم؟ لا يجوز أن نقاتل إلا تحت راية إسلامية. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيل الله، ومن قاتل تحت راية عنية فمات فميتته ميتة جاهلية. أي راية عنية لا يجوز القتال تحتها، راية قومية، راية تحرير الأرض، راية الوطنية، راية الدولة العلمانية. العلمانية كفر، فراية الدولة العلمانية معناها أن الإنسان يقاتل تحت راية الكفر والعياذ بالله، ينصر الكفر، وهذا لا يجوز أبدا. وأنا لا أتوقع على المدى القريب أن يشتبك اليهود وهؤلاء القوميون في العالم، ما أتوقع ذلك. بل الآن تواطأ الشرق والغرب والدول كلها تقريبا على أنه لا حرب ولا عدوان على دولة إسرائيل. وإذا أردتم أن تأخذ مثالا، وقد ذكرنا كيف عمل الباطنيون، وأن الباطنيون لم يغتالوا زعيما صليبيا واحدا، وإنما اغتالوا أمراء المسلمين وأرادوا اغتيال صلاح الدين أكثر من مرة. أيضا الآن الباطنيون فيما مضى خاوا عصابات في قلاع، لكن الباطنيين اليوم لهم دولة، هذه الدولة مضى عليها سنوات طويلة لم تقتل جنديا إسرائيليا واحدا، ولكنها قتلت عشرات الألوف من أبناء السنة في داخل البلد وفي خارجه. هل يجوز القتال تحت هذه الرايات وإن قالوا نقاتل إسرائيل؟ فالعاقل يفهم. يقول الأخ نعلم أن ما هو مشاهد في أسواقنا من سفور وتبرز من الغزو الفكري لهذه الأمة عن طريق نسائها، ولينحل شبابها، ما هو واجبنا في هذه الظاهرة التي انتشرت وعمت وطمت؟ هم بالحقيقة كما ذكر الله تعالى عن الشيطان، الشيطان يدين ويمل ويعد، لكن هو لا يرغم أحد أن يخرج من بيته، لا يرغم امرأة أن تتبرج ولا شابا أن يغازل أو يعاد أبدا. هكذا هم يأتون بالأفلام بالمجلات بأنواع الفساد، هذا الغزو، ولكن المصيبة ليست من الغزاة، المصيبة لله. لما ضعف الإيمان فقدت التقوى وقل المحاسب أو المعاتب أو المربي انتشر هذا الفساد، فنحن المسؤولون عنه أولا وآخرا. ولا شك أنه يدمر الأمة، وأن علاجه يكون بإحياء الدعوة إلى تقوى الله وإلى التحذير من المعاصي ومن آثارها على الأمة، ومنها التبرج الذي هو داعي الزنا وليس بعد الزنا عياذا بالله في تحكيم الأمة من خير.
يقول الأخ: نحن في مركز من مراكز الدفاع عن الإسلام، وبجوارنا شباب يؤمل منهم الدفاع عن الإسلام إن شاء الله، من شباب ينتمون إلى القوة البحرية، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب تجاه هذا الغزو الصليبي أيا كانت طرقه؟ الحمد لله الإخوان في البحرية من أخلص وجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، هو أكثر من لو واحد منا جاهد في البحر ولا لا؟ كم لهم من الأدب؟ ها؟ ضعفه، لا يعني بشهيد البحر، إخوان البحرية بشهيد البحر أجر شهيدين من شهداء البحر، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك يجب أن نعد العدة برا وبحرا وجوا بالإيمان الصادق والإخلاص لله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي، ولا تؤاخذوني إن كررتها، البعد عن المعاصي والاعتصام بالتقوى والصبر والاستعانة بالصلاة. هذه في هذه العبارات فقط نحدد كل ما نحتاجه في هذه المعركة، وإن قال في أي معركة وفي أي زمان وفي أي مكان. أما إذا استوينا نحن وهم في المعصية فإن الفضل يكون لهم في القوة، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. نحاول يعني ما نتعرف الأشياء التي تتعلق بالله. تصلى كذا بعدين نبدأ. يقول الأخ: سمعنا أنك قلت في درسك أن صلاح الدين الأيوبي من الرافضة، أعوذ بالله، الذي قتل الرافضة وأذادهم. يعني أرجى عمل لصلاح الدين رحمه الله قضاؤه على الرافضة. هو عندي، بل لا أقول عندي، لأن عند علماء الإسلام الذين كتبوا عنه، أرجى من قتله للصليبيين، وأفضل قربة إلى الله تعالى من قتله للصليبيين، قضاؤه على تلك الدولة الرافضية التي كانت تنادي ويتقول: من لعن وشد فله كيل وإرجد، يعني من لعن الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما ولعن من لعنهما، من يلعنهم يأخذ ومن لا يلعنهم لا يأخذ ولا يأخذ. هذه دولة يقضي عليها صلاح الدين فيكون من الراجل، حاشاه من ذلك الحمد لله. وما هي عقيدة صلاح الدين؟ بهذه المناسبة أقول أولا يا أخوان، لا نفترض بكل قائد أو مجدد أن يكون كاملا أو معصوما، المعصوم من عصمه الله، فهذا خاص بالرسل الكرام. ولكن نقول: هل كان صلاح الدين أشعريا كما يقال؟ بعض العلماء المقريزي بعض المؤرخين والأخرين قالوا كان أشعريا، أظهر العقيدة الأشعرية. في الحقيقة لا صحة لهذا الكلام بالإطلاق، على الإطلاق. لماذا؟ لأن بعضهم يسمي الأشاعرة أهل السنة، فيقول أظهر العقيدة الأشعرية، ويقصدون أنه أظهر عقيدة أهل السنة. صلاح الدين رحمه الله ونور الدين منعوا كتب المنطق والفلسفة، وفي أيام دولة صلاح الدين وأبنائه كانت كتب الفلسفة محرمة وممنوعة وتحرق إن وجدت، ولذلك كان اتجاههم الى السنه. لكن قد تخفى بعض المسائل حتى على علماء عصرهم، قد يوجد بعض الامور، نعم لا ندعي لهم الكمال على الاصحاب والعصمه، ولكن السؤال: هل كانوا دعاء الى البدعه؟ لا. هل كانوا يحبون السنه؟ نعم. هل كانوا ينصرونها؟ نعم. فانا وانت قد نجتهد بان ننصر السنه وندعو اليها، ثم نخطئ فنقع في بعض البدع او في بعض المعاصي، ولا عصمه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المؤكد والثابت أن صلاح الدين والعادل وغيره غيرهم من ملوك الأيوبيين كانوا ضد البدع وضد أهل السنة، حتى أن الكوثري المعروف بتعصبه الشديد على أهل السنة وميله الأشعرية والماتريدية يسب صلاح الدين ودولته ويذمهم بذلك، أنهم كانوا يمثلون للحشوية والأهل الحديث ويتركون أهل العلم وأهل العقيدة الصحيحة لا يمثلون. والكلام في هذا يقول الشيء: المشروع الخيري والتبرع المجاهدين أيضا نكرر كما طلب الإخوة التبرع بهذين العملين الجليلين وفقكم الله جميعا. الواقع مرير، يعني بعض الاخوان ذكروا يقول ذكرت ان الحل هو التقوى والصبر، نعم كما ذكر الله في القران، وما كان يفعله ذلك القائد الفذ صوره حيه، ولكن يختلف الوضع في العالم الاسلامي الان، فهناك قاده وحكام يحاربون السنه في دولهم وهم من مصدر قوه، فكيف يكون الجهاد وقد يقومون بقمع كل لحظه كما هو حاصل من الان؟ الوضع هو يعني اول نور الدين ما ظهر فجاه، فنور الدين ظهر بعد امد، بعد ان كان الذين باعوا الارض الراجل كما ذكرنا العبيديون وغيرهم الذين سلموا البلاد والعباد للصليبيين ولغيرهم، لكن عندما قامت الدعوه، عندما تحركت الامه، قام العلماء والخطباء والدعاء في المساجد وفي كل مكان، وجد الجيل التالي الذي كان منه عماد الدين ونور الدين. فإذا قامت الدعوة فلا بد أن تتحمل، نعم سيوجد من يقاومها ويهيئ الله لها أيضا من ينصرها وهو على ذلك قدير، وتبدأ المعركة في أول الأمر صعبة وشاقة وقد تهزم، ولكن في النهاية سيكون الدين بإذن الله الذي يألف التضحية ويألف الجهاد ويرفع راية السنة وهو واثق من نصر الله سبحانه وتعالى، فتكون العاقبة لها. أما الواقع الآن زي أي واقع، وسيذهب كلها، ستذهب كل أعداء الله في المحلون، وكل ما كان لله يبقى، ومن كان على تقوى الله فسيبقى قاعدة وسنة لله تعالى في جميع الأوقات والأصول. يعني لما كان جمال عبد الناصر ونقرأ ونسمع كيف كان في الحج يتوزع كتيبات كثيرة عن ماذا يفعل بالدعاء في مصر وماذا كذا وماذا، يعني كنا نقول متى يأتي اليوم الذي تتخلص فيه الأمة من جمال عبد الله، ونترقب هل يموت. حتى لما مات أذكر كان بعض الطلاب يعني سجد وظل ساجد شكرا حتى لما رفع رأسه كان كله أحمر دم، يعني ما تدري لهم قبض عبد الناصر يموت، أهلكه الله بعد فترة الحمد لله قضى، وإذا به يذم ويلعن في المنازل التي كان ينفق عليها ويأسسها. أقول يعني لا ننظر التاريخ، لا نعتبره يعني مسألة سنتين ثلاث عشر عشرين سنة، ليس شيئا في حساب الدعوة والأمم. بعد عشر سنوات إن شاء الله قلنا الآن كثير من هؤلاء المجرمين سيكون قد ذهبوا وقضى الله تعالى عليهم بأي شكل من الأشكال، كما قضى على أتاتورك وعبد الناصر وتيتو وستالين وهتلر كلهم، ولكن دينه سيبقى بإذن الله. يقول الأخ كما ترون أن العالم الغربي والشرقي قد اكتشفوا وابتكروا واخترعوا أشياء كثيرة، فكيف يربط المسلم بين كل من تعلم التكنولوجيا الحديثة وتعلم العلم الشرعي وحفظ كتاب الله والدعوة إلى الله بشرط ألا تؤثر على استقامته ودينه، حيث أنه لا بد أن يحتك بهؤلاء الغربيين والشرقيين غير المسلمين، فإلى آخره. نقول ليس كل أحد طلبة العلم الشرعي ما هو مطلوب منهم يروح يتدرب على التكنولوجيا، لكن من فرغته الأمة لهذه التكنولوجيا يجب عليه أن يدخلها بشرط أن يذهب وهو مؤمن ويرجع وهو مؤمن، إن ذهب إلى بشعر أو خالطه. ليست المشكلة في نقل التكنولوجيا لهذه المناسبة، القضية قضية إرادة. إذا توجهت إرادتك لأن تحقق أمرا، هذه سبحان الله هذه فطرة، هذه سنة قد تحدثنا عنها في محاضرة سابقة في هذا الربيع، يعني أثر الإرادة الإنسانية والحافز الموجود أو الدافع في تحقيق أي شيء، كل التجارب النفسية الفردية تثبت ذلك. فكيف بإرادة الأمم؟ يعني مثلا يذكرون أن في سباق الماراثون، ما شاء الله عملنا عندنا ماراثون برضو تطورنا، وهو شعيرة جاهلية يعني يونانية، يجري اللاعب 20 كيلا مثلا يسقط، الأطباء عندما يسقطون هذا الذي سقط يجدون أن كان في إمكانه أن يواصل 10 أميال مثلا أو 5، لكن هو لما سقط لماذا سقط؟ لأنه نفسيا سقط،
تجارب أخرى وجدوا أن الإنسان إذا كان ضعيفا منهكا مجهدا تقول له خذ هذه الحبة الزاهدة ما أقدر من جدي أخذها، لو سلطت عليه وحشا أو ثعبانا في الغرفة لقفز يمكن 10 أمتار. وقد ذكر أن رجل قفز 10 أمتار وقد كان مقعدا من الصف. ليش؟ الحافز يا أخوان الحافز. هذه المسألة ما يصير كيف نأخذ التكنولوجيا، نبدأ نتعلم من حال الداء ومتى نقر نبدأ بالعبرة ومتى نصل إلى الكمبيوتر المفاعل الذري. قرون ما هي كذا، لا تنظر أنت للناحية المادية، اشحذ العزيمة والهمة تجد العجب العجب. إمبراطور اليابان أرسل أول دفعة إلى أوروبا، رجعوا بالبنطلونات وبالصدائر يتكلم إنجليزي وألماني. هذا اللي يتعذرات من أجله. فقالوا إنه جمعهم في ميدان وحكم عليهم بالإعدام، وأرسل دفعة ثانية وقال اذهبوا، فذهبوا باللباس الياباني ويطبخون على الطريقة اليابانية ويأكلون على الطريقة اليابانية ويتكلمون اليابانية، ورجعوا بالتكنولوجيا الأوروبية. وإذا الآن اليابان تنافس أوروبا، حتى أنها اقتحمت أوروبا الشرقية قبل أن تخطط ألمانيا الغربية وغيرها من الدول الاقتحام. إرادة أوجدت عند الناس الإرادة. فيتنام كيف استطاعت ان تهزم امريكا؟ نفس الشيء، وجدت اراده مع ان جميع الكفار. هذه الاراده اذا وجدت لا يوجد حافز ولا اراده اقوى من الايمان بالله، ولا اقوى من جهاد اعداء الله، ولا اقوى من طلب الجنه. الجنه يا اخوان لم ارى فالجنه نام طالبها ولا فالنار نام هاربها. هذا الهارب اقوى حافز، يجعل الهارب يضاعف الهرب اذا علم انه يهرب من النار، ويجعل الطالب يضاعف الطلب اذا علم انه يطلب الجنه، سلعه الله الغاليه التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عليها. ان كل ما يريدها فوالله لنجحد الاراده وننتصر، فوالله لنجحد الاراده وننتصر. وان كل ما يريد فقط ان الصحافه الغربيه تكتب عنا اننا تطورنا وعندنا شوارع وعندنا كذا ونجيب صور لبعض المناطق، فنظل على هذا الوضع قرونا ولن نصل إلى شيء. فالمرء حيث يضع نفسه والأمة حيث تضع نفسها. ضعها في القيادة تجد أنك طالب. لو اجتمعنا 20 نفر في الواقع جدا، نقول لكم يذكرون من واقع الحياة، لو اجتمع 20 لاعب أو طلاب راح يلعبوا كورة برا، كان واحد يمسك الكورة بقى أنا الكابتن وصرخ عليهم فتكوا وخلوه كابتن. فعلا يعني لأنه مجلس وأثبت شيء. لكن لو خلى بس لاعب، اي لاعب حطوه حارس حطوه حكم، يعني المهم حيث تضع نفسك اعرف انك ان شاء الله ستكون. ونحن الامه في هذا يقول الله تعالى وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. نحن القياده، نحن القاده، قاده العالم. نحن نجي نقول نلتحق ونصف الحضاره، نظل جدين لان ما فكرنا الا في الالتحاق ولم نفكر في السباق والقياده. المراجع لهذه المحاضرة يعني كتاب سير أعلام النبلاء، فيها سيرة نور الدين محمود للذهبي رحمه الله، كذلك كتاب نور الدين محمود للدكتور عماد الدين خليل، وكذلك كتاب نور الدين محمود للدكتور حسين مؤنس، كتاب البرق الشامي، أخبار الروضتين وأخبار الدولتين لكامل بن العتيق غيره. هذا نقض. هل للشيعة دور في الحروب الصليبية؟ لا، للشيعة دور مضاد في الحروب الصليبية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لم يعرف عنهم أنهم جاهدوا أو قاتلوا الصليبية، بل وقائع كثيرة جدا. عندما يأتي الصليبيون إلى بعض الإمارات، كانت في كمال لبنان وفي كمال بلاد الشام من الدولات الشيعية، يسلمون لهم هذه البلاد مقابل أن يتحالفوا معهم على أهل السنة. فلم يوجد لهم أي دور، وإنما حدثت بعض المناوشات والاختلافات بين العبيديين وبين الصليبيين عندما اختلفوا كما يختلف الناس عادة اختلافا سياسيا. ليس هناك، لم يكن العبيديون يحاربونهم من منطلق أنهم كفار أو صليبيين، والأساس في العلاقة بين العبيديين الذين يدعونهم فاطميين وبين الصليبيين هي علاقة المسالمة والسفارات المتبادلة والهدايا والصلح الدائم. وهذا سوى الحروب الصليبية التي امتدت قرونا كان هذا هو السائد الغالب. أما هناك الشيعة الذين منهم الحشاشون فهؤلاء ذكرنا لكم أفعالهم وفسهم للمسلمين ولم يتعرضوا لأي أذى من الصليبيين إلا أحيانا إذا حاول الصليبيون أن يستولوا على قلاعهم ليأخذوا منها ما فيها من خيرات ومن كنوز فيعني عبارة عن معارك النصوص مع بعض ليست مسائل عقدية. يقول الأخ ذكرت الآن الحروب الصليبية فنود منك الحروب ذكر الحروب العالمية أن تذكرها وأسباب هزيمة المسلمين إلى يومنا هذا لتكون صورة حية. الحرب العالمية الثانية ما لنا دور فيها إلا أن نمسكوا بلادنا يعني اللي دخلوها حاربوا فيها حاربوا في أرضنا ما لنا دور أبدا. الحرب العالمية الأولى هي التي تشتهر أن تذكر لأن هذه لعن عليها مزقت دولة الخلافة العثمانية ووضعت البلاد الإسلامية تحت الانتداب بناء على نقاط الرئيس ويلسون الأربع عشر وهذه فعلا تستحق إذا قدر الله أو يعني لي أو الإخوة الذين هم أكبر مني ومتخصصون في التاريخ أن يحدثون عنها فهذا شيء طيب. الزواج ما ندخل هذا الكلام عن الجهاد نقول خذوا من الصبايا. شوف كان هذا يقول أخ سمعنا جزيرة اليهود إلى فلسطين فلماذا يهاجرون إلى هناك أم هل كما سمعنا أنها سوف تكون هي الحرب بين المسلمين واليهود؟ نحن يعني دائما نتفاعل تفاعل طيب نحن نحب الفعل ونكره الطيرة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم هديه غير ما نظن يعني نحن لا نتفاءل على حق وحقيقة أنا أسميه تخبير نوع نتخدر بسرعة ما في ناس في الليتر بالقهوة هذا نجيب له أقوى إبرة ما يتخذ كما يقولون الأطباء لكن في ناس أول يغض الإبرة الطاقة نحن من النوع نتخدر بأدنى مخدر. فلما جاءت الأحداث في أوروبا الشرقية خدرونا قالوا هذه سقطت لأنها قائمة على الظلم وعلى الفساد والاشتراكية والشيوعية وهي مخالفة للإسلام أما نحن الحمد لله طيبين ومسلمين خلاص الحمد لله وانتهت الشيوعية وانتهت وهو بخلاف الله. لما جاءت الهجرة ظهرت أيضا بعض الأصوات المخدرة قالوا خلنا نتجمع يا شيخ ليش؟ قال طيب أصلا كيف نقاتلهم في آخر الزمان إلا إذا تجمع تجمع على رؤوسنا على دماغنا واحنا اللي نقاتلهم من قال لك إذا لم نقاتلهم نحن ناخذ من الأسباب كما شرع الله إذا أمر الله وقدر بشيء فأمر الله واقع وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وحق لكن هل يعني ذلك أن يشرك اليهود الآن يفعلون كما يشاءون ويتجمعون؟ لا فنحن نقول الهجرة هذه لماذا؟ لأن اليهود يريدون تقوية دولتهم بالعنصر البشري هو أهم عنصر في الحياة اليهود والروافض وغيرهم أهم شيء عندهم العنصر البشري والأقباط في مصر وغيرهم الزيادة السكانية مهمة جدا أما تحديد النسل فهو خاص بالسنة والدعايات خاصة بها بالسنة والكلام عن العدد وأن الثلاثة كفاية والخمسة مشكلة وأن الزوجتين حرام وممنوع هذا خاص بها بالسنة أهم عنصر في أي دولة في العالم في أي وجود عالمي الآن في هذه الحرب المستعرة والصراع بين الأمم اليهود يريدون تقويته بهذه الهجرة ولا غرابة في ذلك لكن نحن ماذا عملنا؟ قلنا لكم المرة الماضية لا تعيدوا هذا السؤال احنا جبنا عندنا هجرة الخدامات الحمد لله مستمرة إلى أرض المسلمين يقول الأخ لماذا لا تكون هناك مؤتمرات بين علماء المسلمين من أهل السنة وعلماء الشيعة لتصحيح مفاهيم العقيدة هذه ما تحتاج مؤتمر أنا أذكركم مثال واقعي لما صارت فتنة بعض المبتدعة من السنوات وجاء لأحد الطلاب صاحبهم وقال ليش الجدل هذا والخلاف وراد ومردود قلت له ايش تبغى؟ قال ليش ما يكون فيه مقابلة في الجذور ولا في مكان في الجامعة ويجتمعوا ويصير فيه نقاش ويصير فيه هذا ما هو معقول قال لي قال ايش النقاط اللي تتوقع من انطلاق السيرة؟ كان واضح قلت طيب ناخذ النقاط واحده واحده اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب هذه نقطة قال نعم. طيب هذه الثانية أن الأولياء يتصرفون وأن الأموات المقبولين يؤثرون ولهم من التأثيرات ولهم. طيب وبعدين وأنت تكلم من وحدة التوحيد أو كما يقول إلى ويكلم من أوحال التوحيد إلى الوحدة ذكرت العبارات الموجودة في الكتاب. طيب هذه وهذه وهذه النقاط تبغى لكم موضع نقاط قال نعم. قلت أنت تتوقع أن أحد من أهل السنة ينزل إلى مستوى أنه يناظر على هذه المسائل؟ نناظر أحد على هذه المسائل؟ نجيب لك أصغر طالب من أهل السنة يحفظ القرآن ويقرأ عليك الآيات التي تكذب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخره، ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إلى آخره. هذه الآية يقرأ عليك أي واحد خلاص بقي في حجة، هذا يعني خلاص انتهى. كل ما تقولون يرد عليه أصغر إنسان يحفظ آيات من كتاب الله أو أي عجوز تعرف إيه من كتاب الله. نحن نحن مستعدين. هذه سنة قديمة يا إخوان، سنة قديمة. لما قال أحد أهل البدع لأيوب رحمه الله قال اجلس وتناظر، قال لا ابحث عن شاك مثلك، قال أنا على ثقة من دينك، أما أنت فابحث عن شاك مثلك. أنا واثق من دينك ولا أناظر. إذا كان المقصود أن نناظر لنعرف أنه الذي على الحق، أما إن كان المقصود أن نجلس مع بعض أهل البدع لنبين لهم الحق، نعم هذا قد يكون قد، ولكن الحق مثل الشمس في رافعة النهار، ولولا علمنا جزما ويقينا أنهم يعلمون هذا الحق لتحرجنا وأتمنا أمام الله أننا ما بينا لهم أو حاولنا نستخدمهم مثلا، لكن هذا حق كالشمس في رافعة النهار. بالله عليكم أي عاقل يقرأ تاريخ الإسلام ولو كان يهوديا أو نصرانيا هل يصدق أن عمر بن الخطاب وأبا بكر الصديق أكبر منافقين في الدنيا؟ سبحان الله، من يصدق هذا الكلام؟ وأن أعداء الدين وأعداء القرآن من يصدق؟ لا يمكن. حقائق التاريخ كله يضرب فيه. يجي يناقش واحد يقول تعالى يبين لك أن هؤلاء الصحابة لهم حرمتهم ولهم قدرهم، لا يمكن أبدا. فلعلمنا بأن المسألة تعصب ومكابرة وعلاج وتضليل من الزعماء الذين يستخفون الرعاء، لذلك أقول لا يحتاج الأمر إلى مؤتمر، وما يسمى من التقريب أو أشباع إنما تكون عادة لمصلحة أهل البدع أو بمواطأة معهم. هذا السؤال تقدم لكنه له علاقة، هل لنا أن نعرف كيف تم لعماد الدين الزنكي توحيد صفوف المسلمين بعد أن كانوا مفككين؟ لقد تعب رحمه الله عماد الدين غالب نور الدين تعب جدا لكي يجمع أنصاره، لكن كان اجتماع المسلمين أسهل من واقعنا الآن. لماذا؟ لأن القلوب فيها خير أكثر، بمعنى لم يكن عند المسلمين إبدال الحروب الصليبية الأولى شيء من الولاء للنصارى، يعني بالمسلمين الذين هم أهل السنة ليس عندهم ولاء لليهود ولا للنصارى، ويعلمون أنهم كفار ويعلمون أن قتلهم شهادة، وهكذا هذه الحقائق هذه وحقيقة الولاء والبراء كانت ظاهرة جلية. أما الآن فأكثر المسلمين مع الأسف مبهور بما عند الكفار ويائس من النصر، ولا يتطور المسألة حلقة من حلقات صراع طويل، عندما يتخيل أن الغرب حاكم ومسيطر إلى الأبد فلا أمل ولا حتى مجرد تفكير بأننا نقاومه أو نحاربه. أما الأمة اللي عندها استعداد ولو ضعيف فتنظر إلى عدوها نظرة معقولة يمكن أن توقف. فنقي عماد الدين رحمه الله العنف، وكما قلنا حتى دبر بعض أعدائه من المسلمين في الإمارات الإمارات الإسلامية، وبعض قواده دبروا قتله فاغتاله غلبانه وهربه، يعني تعب حتى أوجد ذلك، وهو في الإمكان إن شاء الله لكل زمان ومكان. عفى الله عنك أمين وعمنا أجمعين إن شاء الله. أن من أسباب النصر على الكفار عدم موالاة النصارى وغيرهم من الكفار. والسؤال كيف نتعامل مع النصارى الموجودين في بلاد الإسلام؟ النصارى بلاد الإسلام نوعان. النوع الأول البلاد التي يحرم عليهم أن يدخلوها ولهذا ما في داعي نتحدث عن تفاصيل الأحكام فيها. هذه جزيرة العرب. فاقرأوا فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله في مجموع الفتاوى الجديد، فتوى طويلة وموضحة فيها الأدلة. جزيرة العرب جميعا، جزيرة العرب جميعا لا يجوز لليهود والنصارى أن يبقوا فيها. وجزيرة العرب تشمل من البصرة كما يقول بعض العلماء إلى أطراف الشام، إلى الأردن، إلى عدن، كل الجزيرة المعروفة لا يجوز للنصارى أن يدخلوها أصلا. وإن اضطر المسلمين إلى إدخال أحد منهم لضرورة أو كما كان عمر رضي الله تعالى قلنا أعطاهم 3 أيام فقط للبيع، 3 أيام. فهذه تكون ضرورة مقيدة ومقدرة بقدرها. وأما خارج جزيرة العرب فهم أنواع، منهم الحربي ومنهم المستأمن ومنهم الذمي. ما يبغى نطول في أحكام فقهية، لكن يعني جدا الحربي هو الذي نحن وإياه في قتال كما كان الحال بين المسلمين وبين الحروب بين الصليبيين. الصليبيون كانوا حربيين محاربين. وأما المستأمن فهو الذي يخدم من الروم البيزنطيين مثلا المحاجين المسلمين في حالة سلم وصلح، يقدم منهم إلى بلاد المسلمين ويعطى أمانا لأن يقيم بلاد الإسلام زمنا محددا ليبيع ويشتري ويذهب. والثالث الذمي وهو الذي أصلا مسكنه الشام أو مصر ورضي بأن يدخل في عقد الإسلام ويخضع لأحكامه مع بقائه على دينه، وأعطاه المسلمون العهد بذلك فيدفع الجزية عن يدهم وهو قام. هذه أحكامه. وهم جميعا في بلاد الإسلام التي يجوز لهم أن يدخلوها لهم معاملة خاصة، منها أن لا يتسموا بأسماء المسلمين ولا يتسموا بكناهم، ومنها أن لا يرفعوا بناءهم فوق بيوت المسلمين حتى لو كان جار مسلم عنده دور. ونصراني يستطيع أن يبني دورين، لا يجوز له أن يبني مسكنه دورين إلا إن بنى المسلم بيته دورين، مقرر هذا. وفي الطريق لا يبدعون بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى الطريق، فاضطروهم إلى أضيقه. الأفضلية في المرور للمسلم عليهم، ويجب عليهم أن يلبسوا ما يدل على أنهم من أهل الجنة ليلزموا بالصغار، يعني حتى الطفل المسلم حتى الإنسان المسلم يلزمهم الصغار والجنة، يعرف أنهم من أهل الجنة بشكله. ولهذا وضعت الدنانير، وضعت أنواع معينة من اللباس والطيانس الخاصة بهم ليعرفوا فلا يكرمون كما يكرم المسلم أو يبدأ بالسلام. هذا هو الأحكام. أما الواقع طيب، هذا ما له علاقة بالموضوع، لكن في علاقة إن الأخ يقول هذا سؤال خارج عن الموضوع، لكن أرجو أن تجيبني. أنا شخص مصاب بمرض السحر، عافاني الله وإياكم، وقد ذهبت إلى عدة مشايخ ولكنها يعني الهلية رفضت الخروج مني، حيث أنها تتكلم عندما يقرأ عليها يقرأ القرآن وتقول إنها يهودية. إذن في علاقة بالموضوع، ولا يمكن أن تخرج مني حتى يلقى القبض على من أتى بها، وإنه معروف من جاء بها. وقد اشتكيت ولكن لم أجد تجاوب، وقد قال لبعض الناس أن هناك مشعوذين يستطيعون أن يخرجوها، ولكن أتردد في هذا خوفا من الله. دلوني جزاكم الله خيرا، حيث أني معذب وقد كرهت بيتي وأهلي وأنا في شقاء شديد. لا، والمطلب الآخر لا، لكن هذا يكفي لهم. شوف يا أخوان، ما أنزل الله تعالى من داء إلا وجعل له دواء، وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من هذا شيء. والشيء الآخر أن من الأدواء ما جعلها الله تبارك وتعالى مستديمة ربما قتلت صاحبها أو مات، فماذا يفعل المسلم إلا الصبر. فوطن نفسك يا أخي، وأقول هذا لنفسي ولكل أخ، وطن نفسك دائما على أسوأ الأمرين حتى إذا كان الأخف فرح. حيفضل لك نفسي يا أخي، أفرض في ناس عنده سرطة ووقع والأطباء يقول حالته ميؤوس منها، خلاص أنت أفضل حالا منه، أنت إن شاء الله حالة غير ميؤوس منها. فانظر إلى من هو فوقك إذا تعلق بعبادتك ومعاملتك مع ربك لتجتهد فيها. أما في أمور الصحة والدنيا فانظر إلى من هو دونك لئلا تزدري نعمة الله تعالى عليك. انظر إلى من جن وفقد عقله بالكلية وأنت في نعمة والحمد لله، وكذا وهكذا تستطيع أن تأمل ذلك. ثم الأدوية الشرعية القراءة المقروعة لا تتجاوزها، والله تعالى يشفيك. ندعو لك ويدعو لك يا اخوان ان شاء الله جميعا بالشفاء باذن الله. واياك والمستعوذين، اياك واياك. لن يضرك احد ولن ينفعك الا بما كتب الله تعالى لك، لكن ذهابك الى هذا الدجال او الكاهن او المستعوذ يترتب عليه من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بالله، ونعيدك يا اخي بالله تعالى انك ترجو الشفاء بالكفر، نسال الله العفو. هلا نسال الله العفو. ادعوا له يا اخوان، وليس شرطا الان، اقول ادعوا له ان شاء الله في سركم اذا رجعتم الى بيوتكم ولجميع المسلمين ان شاء الله. هذا خبر يقول الأخ لأول مرة منذ 15 قرنا الله المستعان، مجلس كنائس الشرق الأوسط أيد دولة فلسطينية مستقلة. نعم، مجلس كنائس الشرق الأوسط، لا أحتاج لإجراء كلام طويل، لكن فهمت اللعبة كيف؟ قيام دولة فلسطينية على قطعة تاريخ صغير في الضفة مثلا الغربية وتحت حماية وسلطة إسرائيل، هذا الشيء الآن يجعله العرب مطلب عظيم، إذا تحقق فقد انتهت جميع مشاكلنا في الدنيا. يؤيده مجلس كنائس الشرق الأوسط، يعني إذا قامت الدولة سيكون ممن أيدها ويحتفظ له بالجميل والشكر والعرفان ولا ينسى معروفه، مجلس الكنائس النصارى. كل لعبة يدخلون، واحد يهاجم فيمد العدو بالقوة والآخر يقول أنا معك، حتى لو في الأمم المتحدة ترفع يدي مع العرب مع الدولة الفلسطينية، نشجب نستنكر العدوان الإسرائيلي. لماذا؟ أدوار موزعة، أدوار، ونحن كالكرة يقذفنا هذا إلى هذا ثم يقذفنا هذا إلى هذا، وأدوارهم موزعة فيما بينهم. الشرق الأوسط كما يسمى تسمية استعمالية، هذا هو العالم الإسلامي. العالم الإسلامي لا نعترف فيه مجلس الكنائس أبدا، الموجود منهم هم أهل ذمة، يجب أن يخضع لأحكام الإسلام كما ذكرنا، ما في شيء يدخل في مجلس الكنائس. ولكن الله المستعان، إذا كان كما ترون البابا يشارك في أحداث البلاد والبطريرك صغير ومصير وجماعته يشاركون وعلماء المسلمين بعيدون عن المعركة، فإذا نحن نستحق، يعني هم الذين جعلوا علماءهم وأحبارهم ورهبانهم كذلك، ونحن علماؤنا أقصيناهم أو المهم أنهم لا وجود لهم في المعركة، فإذا لذلك هم لا ينامون وهم يلعبون وهم يخططون وهم ينكرون ويكيدون، ولكن يجب نحن أن نخطط وأن نعمل وأن نجتهد. والطريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، وهي الخطوة التي لا يمكن تجاوزها أبدا، وهي التي نبدأ فيها ونعيد ونقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.